بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في أحكام الأطعمة والأشربة، ووصل الكلام إلى مسألة 1225. يحل من البهائم البرية، يعني يحل الأكل للحوم البهائم البرية. البهائم لفظ يطلق على الحيوان اللي له ذوات أربعة قوائم، كل ذات لها أربعة قوائم من الدواب تسمى بهائم، مثل الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير. هذه كلها ماذا؟ يحل أكل لحومها بجميع أقسامها، سواء الوحشية والأهلية، يعني جميع أقسام هذه البهائم من الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير. وحشية كانت يعني ممتنعة غير أليفة مع الإنسان تعيش بالبرية، أو كانت أهلية من النوع الأليفة ماذا التي تعيش مع الإنسان. وكذلك الغزال أيضا يحل أكل لحمة، منها الضباء والغزلان، وكذلك البقر والجاموس اللي موجود في البرية الوحشي هذا يحل أكله، والخرفان اللي هي تسمى الكباش الجبلية والماعز الجبلي والحمير الوحشية، هذه كلها يحل أكلها. نعم، ورد عندنا في الأخبار والروايات إنه يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية، خصوصا الأهلية اللي يألفها الإنسان وتتربى معه، يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير اللي تألف بالعيش مع الإنسان. ويحرم من البهائم السباع، بهائم السباع ما وهي ما كان مفترسا، يعني يعيش على الافتراس والأكل باللحم، أكل اللحم للفريسة، وله ظفر أو ناب. الظفر يعني المخلب، أو ناب يعني اللي يظهر وين؟ الأنياب اللي تظهر في الأسنان. وله ظفر أو ناب قويا كان، يعني ظفره ونابه، مثل منه الأسد والنمر والفهد، وكذلك منه الذئب. أو كان ضعيفا، يعني ظفره أو نابه ضعيف، مثل منه الثعلب والضبع وابن آوى. وكذلك يحرم أكل لحم منه بعض الحيوانات مثل الكلب والهر، يعني القطة أو القط، والأرنب. الأرنب يحرم أكل لحمه حتى لو لم يكن هو من السباع، لأن وردت نصوص وأخبار وروايات في حرمة أكله. وكذلك يحرم أكل لحم الخنزير والقرد والفيل والدب. هذه الأربعة يعبرون عنها الفقهاء المسوخ، أو الحيوانات المسوغة، يعني الحيوانات اللي قلب الله عز وجل وساغ بقوم على أشكالهم، اللي هي منه الخنازير والقردة والفيل والدب، يسموه المسوغ منها. ويحرم أيضا أكل الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب. الضب نوع من أنواع الزواحف، مر علينا سابقا تعريفه، يعيش في الصحراء، والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، هذه اللي تسكن في بطون الأرض، اللي تسمى بالحشرات لغة لأن تحشر نفسها وين؟ في داخل باطن الأرض. وتحرم أيضا أكل الديدان، القميل، البرغوث، الباقي، الخنفساء اللي تسمى الجعل، بل حتى دودة القز، هذه كلها الديدان يحرم أكلها، والنمل كذلك، حتى ديدان الفاكهة على الأحوط لزوما، يعني حتى هذه الديدان اللي موجودة في ثمار الفاكهة، مثل بعض الديدان الموجودة في التفاح، ثمار التفاح وغيرها، هذه الموجودة في الثمار كذلك يحرم أكلها. هذا متى؟ إذا تيسر إزالتها عن الفاكهة والثمار، يعني كانت واضحة بينا نقدر نزيلها، إذا تيسر إزالتها عن الفاكهة والثمار حينئذ يحرم أكلها على الأحوط لزوما، إلا ما لا يتيسر إزالته فيجوز أكل الفاكهة معها. إلا إذا كانت الديدان موجودة في داخل الثمار ولا يتيسر ولا يمكن إزالتها لصعوبة هذا الأمر موجودة في داخل الفاكهة. إذا لا يتيسر إزالتها لعدم اكتشافها أو وضوحها أو تمييزها، يجوز أكل الفاكهة معها، يعني نأكل الفاكهة اللي مثل التفاح الذي فيه الديدان، نأكلها تأكل الفاكهة بدودها، كأنك تأكل الفاكهة وهي ثمرة التفاح من دون وجود ماذا؟ دودة معها، يعبرون عنها تأكل الفاكهة بدودها، لهذا المصنف قال معها، يعني تأكل الفاكهة معها. نعم. مسألة 1226، عنوان هاي المسألة والتي بعدها من المسألتين الآخرتين راح تتكلم عن حصول الحرمة العرضية. إحنا بعض الحيوانات عندنا هي محللة بالأصل، لكن قد تطرأ عليها عنوان الحرمة العارضة فتجعلها محرمة بالعارض. أو أولا، عندنا ما يحرم بالعارض بسبب الوطأ. قال ما وطأه الإنسان، سواء كان الوطأ يعني الدخول، سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان بإنزال أو من دون إنزال، ويطأه منه الإنسان لا فرق سواء كان الواطئ صغير أو كبير، العاقل أو مجنون، عالم بحرمة الوطئ أو لم يعلم بحرمة ذلك، مختار أو مكره، ماكو فرق في أي إنسان من هؤلاء الأصناف. ما يطأه من البهائم، ما وطأه الإنسان من البهائم، وقلنا البهائم كل ذات أربعة قوائم من الدواب، سواء كانت من دواب البر أو البحري، ما عدا السباع، السباع لا يطلق عليها اسم البهيمة. هذه البهائم أيضا لا فرق في كون الموطوء منها ذكر أو أنثى. ما وطأه الإنسان من البهائم يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل. ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل حرم لحمه، إذا كانت هذه البهائم من نوع مأكولة اللحم، يعني يحل شرعا أكل لحمها كالبقر والغنم والإبل، هذه إذا وطأها الإنسان قبلا أو دبرا راح يحرم أكل لحمها بالحرمة الوضعية العارضية، لأن بالأصل هي محللة الأكل ذاتا، إذن هي فيها حلية ذاتية، لكن طرأت عليها حرمة عرضية جعلت لحمها حرام الأكل. وكذا يعني وكذا يحرم لبنه، لبن البقر يعني حليبها، ولبن الغنم أو الإبل، ونسله يعني ما يتولد منه من أولاد، لو كانت هي قد حامل وولدت، هذا أيضا نسله ما يلده من الحيوانات المتجدد بعد الوطأ، هذا أيضا يحرم على الأحوط لزوما. قال وكذا لبنه ونسله، يعني ما يلد من الحيوانات المتجدد بعد الوطأ، يعني اللي ولدته الحيوان الموطوء بعد حصول الوطأ على الأحوط ماذا؟ لزوما. نعم، لماذا المصنف قيد بعد الوطأ؟ يعني أريد الحيوان مولود يولد بعد الوطأ. طيب إذا شخص إنسان وطأ الحيوان وهي حامل، تحرم الحيوان لكن لا يحرم منه الحمل، لهذا المصنف قال النسل المتجدد بعد الوطأ، نسل متجدد يكون يخرج مولود بعد الوطأ. أما إذا كانت الحيوان حامل وحصل الوطأ، لا يحرم الحمل المتكون قبل الوطأ، لا يحرم الحمل اللي متكون ماذا؟ قبل الوطئ. نعم. ثم قال ووجب أن يذبح ويحرق، هذا حكم شرعي ورد في الروايات إن الحيوان الموطوء واجب أن يذبح ثم بعد ذلك ماذا؟ يحرق. فإن كان منو كان يعني الحيوان الموطوء لغير الواطئ، مثل الشخص اللي يطأ حيوان غيره، وجب عليه يعني على الواطئ أن يغرم قيمته لمالكه، يعني يجب على الواطئ أن يعوض ويغرم قيمة الحيوان الموطوء ويدفع قيمته لمن؟ لمالكه، والوجه في الضمان لأنه ضيع عليه لحم الحيوان. الحيوان هذا واجب راح يذبح ويحرق، فراح يصير خسارة على مالكه. منو سبب الخسارة والتلف؟ الواطئ. فإذن على الواطئ الضمان، فيضمن ويغرم ويعوض قيمة الحيوان الموطوء لمالك الحيوان. هذا الحكم الشرعي بمن يخص الحيوانات المأكولة اللحم التي تطلب لأجل أكل لحمها. وأما إذا كان يعني الحيوان الموطوء مما يركب ظهره، يعني المطلوب بالأصل ما هو الركوب، ولا يؤكل لحمه إلا في حالات قليلة، مثل منه الخيل والبغال والحمير، هاي بالأصل هي مركوبة الظهر، يعني الناس تطلبها لأجل الركوب، وحصل الوطأ فيها، الإنسان حصل أنه وطأ، أنه إنسان وطأها، هنا شنو حكمها؟ وجب نفيه، نفيه يعني نفي الحيوان الموطوء من البلد وبيعه في بلد آخر. النفي يعني الإخراج، كن خرج من البلد اللي وقع فيه الوطأ ويبيعه مالكه في بلد آخر، يبيعه في بلد آخر. ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته، إذا كان الواطئ هو نفس مالك الحيوان، هنا لابد أن يخرج من البلد ويبيعه في بلد آخر. إذا الواطئ اللي وطأ الحيوان هو غير مالك له، كون إضافة إلى إخراجه وبيعه في بلد آخر، يغرم الواطئ قيمة الحيوان المن للمالك لأن ضيعه عليه. ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته، يعني قيمة الحيوان إلى مالكه، ويكون الثمن له، يعني يكون الثمن المن للمالك. نعم، هذا بالنسبة المن، بالنسبة للحيوان الموطوء اللي يطلب أكل لحمه، والحيوان الموطوء اللي يركب ظهره. طيب، عندنا صورة ثالثة، إذا كان الحيوان مما يطلب لأجل الأمرين، هم يطلب لأجل لحمه وهم يطلب لأجل ركوبه، مثل منه؟ مثل الإبل والجمال، هم تركب وهم يطلب أكل لحمها، فهي بمن تلحق بها حكم؟ حكم مأكولة اللحم لو حكم ماذا؟ مركوبة الظهر، لأن احنا نعرف كل قسم من الحيوانات طناها حكم، اللي يطلب أكل لحمها وجب أن تذبح وتحرق، واللي تركب ظهرها قلنا يخرجها من بلد ويبيعها في بلد آخر، فالحكم يختلف بين الأمرين. نعم، المصنف رأيه أنه إذا كان الحيوان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل، لحقه حكم ما يطلب لحمه. ما هو حكم ما يطلب لحمه؟ وجب أن يذبح ويحرق. والواطئ إذا كان غير المالك يكون يغرم قيمته المن للمالك. نعم، مسألة 1227. الآن راح نذكر العنوان الثاني من عناوين ما يحرم بالعارض، وهو كل حيوان محلل الأكل، يعني بالأصل بالتشريع هو محلل الأكل، حتى الطير والسمك، كل حيوان محلل الأكل، أي نوع من أنواع الحيوانات، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الباط، نعم، بل حتى الطير والسمك، مثل الطيور اللي من ضمنها أنواع الدجاج والسمك، إذا صار جلالا. شنو يعني جلالا؟ مر علينا إذا تذكرون في باب الطهارة معنى الحيوان الجلال، وهو الحيوان الذي يعتاد على أكل عذرة الإنسان، خصوص عذرة الإنسان، يعني فضلات الإنسان. هذا إذا صار جلالا واعتاد هذا الحيوان أن يأكل من فضلات الإنسان، عذرة الإنسان، يصدق عليه حيوانا جلال، فحينئذ راح يحرم لحمه بالعارض، بالحربة العرضية، ويحرم لبنه كما لو كان مثلا بقر أو غنم أو إبل، وكذلك بيضه إذا كان من نوع من نوع الطيور مثل الدجاج. نعم، فإذا استبرأ حله، إذ استبراء الحيوان الجلال مر علينا أيضا في باب الطهارة، أي نمنع الحيوان من أكل عذرة الإنسان ونطلب البراءة والنقاء له، ويعلف بالأكل الطاهر إلى فترة يصدق عليه عرفا إنه قزالة معه اسم الجلال عرفا، هذا يعبرون عن استبراء الحيوان الجلال. الاستبراء في اللغة يعني طلب النقاء، فنطلب النقاء له ويعلف بالأكل الطاهر إلى أن إلى فترة زمنية تزول معه اسم الجلال. يعني عرفان بعد ما نقول إنه حيوان أكل ماذا عذرة إنسان، بل يصدق عليه أنه يأكل من ماذا؟ من الأكل الطاهر. فإذا استبرأ حل أكل لحمه ولبنه وبيضه حينئذ. وقد تقدم معنى الجلال، معنى الجلال وكيفية الاستبراء في المطهرات. طبعا هذا إحنا معنى الجلال بيّنا سابقا في باب الطهارة، قلنا الحيوان اللي يعتاد على أكل عذرة الإنسان. وكيفية الاستبراء قلنا هناك إنه يمنع الحيوان الجلال من أكل عذرة الإنسان ويعلف بالأكل والعلف الطاهر لفترة زمنية. هاي الفترة الزمنية ما محددة، إنما تابع علما للصدق العرفي، بحيث إذا صدق عرفا إنه زال عنه عنوان الجلل حينئذ يكفي. لكن مع ذلك الأحوط الأولى أنه في الإبل نعلفها 40 يوما، وفي البقر 20 يوما، وفي الشاة 10 أيام، وفي البط 5 أيام أو 7، وفي الدجاج أو مثل الدجاجة 3 أيام. أما السمك إنما نمنعها يوم وليلة، يوم وليلة يعني نهار وليل، نهار مع ليل نمنعها من الأكل. هذه التحديدات وردت في الروايات والأخبار. بعض الفقهاء يحملها على العمل بها وجوبا، سماحة السيد يحملها على نحو الاحتياط الأولوي، لأن المدار عنده مو على عدد اليوم، المدار عنده على من؟ الصدق العرفي. نعم، لكن الأحوط الأولى ماذا؟ أن يعمل بها. نعم، ولابد أن نذكر إحنا قصدنا بعذرة الإنسان تكرمون أي غائطه، فقط الإنسان دون باقي عذرة ماذا؟ الحيوانات الأخرى، فقط عذرة الإنسان. أما لو كان الحيوان يأكل حشرات أو يأكل مثلا فضلات حيوانات أخرى، هذا لا يصبح جلالا، لأن الجلال مختص فقط بمن؟ بعذرة الإنسان. مسألة 1228. الآن راح نذكر النوع الثالث من أنواع الحرمة العرضية اللي تعرض على الحيوان المحلل بالأصل وتجعل أكل لحمه وتوابعه محرم الأكل، وهو اللي هو الارتضاع. لو حصل رضاء يحرم الجدي وهو ولد الماعز أو المعز إذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه وعظمه. يعني إذا ولد الماعز اللي يسموه في اللغة هو الجدي، إذا ارتضع من لبن خنزيرة، وهذا الارتضاع يحصل بالامتصاص من الثدي وليس الشرب، وليس الشرب من دون رضاع، لأن في اللغة الارتضاع ما يصدق إلا بالامتصاص من الثدي، هذا نسميه رضاع. أما لو أخذنا لبن الخنزير في قدح وشرب الجدي، هذا لا يسمى ارتضاع. إحنا نتكلم عن الامتصاص من الثدي وليس الشرب من دون رضاع. هذا إذا حصل الارتضاع حتى اشتد لحم الجدي من لبن الخنزيرة واشتد عظمه من ذلك الرضاع يحرم بذلك لحمه. بعد ما نقدر ناكل لحم ماذا؟ الماعز اللي هو ولد الجدي، ولده اللي هو الجدي، ويحرم بذلك أيضا نسله. يعني بعد حصول الارتضاع إذا هذا الجدي كبر وصار عنده نسل كما لو كانت أنثى، أيضا نسله يحرم، وكذلك لبنه، لبن الماعز أيضا يكون محرم الشرب. ولو لم يشتد فالأحوط لزوما أن يستبرئه 7 أيام بلبن طاهر. إذا هذا الجدي ولد الماعز ارتضع من لبن الخنزيرة لكن ما ارتضع على نحو اشتداد اللحم والعظم، ما صدق عليه عرفا إنه اشتد لحمه وعظمه منه، فلكن ارتضع مرة مرتين ثلاث واكتفى، بعد ما ارتضع إلى حد يشتد اللحم والعظم، المصنف يقول حكمه إنه الأحوط لزوما أن يستبرأ، يعني نطلب للنقاء. ونجعله يرتضع من لبن طاهر لمدة 7 أيام. هذا التحديد ورد بالروايات والأخبار، إنه يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر. طبعا لماذا يشرب اللبن؟ لأن هو ما زال ولد، ولد الجدي ما زال صغير، فيشرب لبن طاهر. إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرأ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك. هذا كلام، لأنه نعطي لبن طاهر إذا كان هو بعد صغير معتمد على الرضاع في التغذية، وإلا إذا كان هو مستغني عن الرضاع كما لو كان عمره مثلا سنة أو أكثر، حينئذ راح يستبرأ بالعلف، نعلف علف، العلف اللي تأكله مثل الحبوب كالحنطة والشعير أو النباتات، اللي ثم بعد ذلك يحل بعد ذلك، بعد حصول الاستبراء والعلف يحل بعد ذلك. ويلحق بالجدي العجل، العجل هو صغير البقر وأولاد سائر الحيوانات. يعني هذا احنا ذكرناه، الجدي ولد الماعز، الحكم ما مختص به، بل يمكن الحاق بالجدي ايضا صغير البقر اللي هو العجل، بل كذلك يمكن الحاق اولاد سائر الحيوانات المحللة لحمها على الاحواض لزوما، مثل منه، مثل صغير الإبل، مثل المهر اللي هو ولد الخيل، صغير الخيل، مثل الجحش اللي هو ولد الحمير، وهكذا سائر حيوانات المحلل الأكل، الجدي، العجل، الإبل، صغير الإبل، المهر، وصغير ولد الحمير، هذا كله أيضا يلحقه حكم إنه إذا اشتد عظمه ولحمه من الرضاع يحرم إلا بعد الاستبراء. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها. يعني لو هذا ولد الجدي أو ولد الصغير أو سائر أولاد الحيوانات الصغار، لو ارتضع من غير الخنزيرة كما لو ارتضع من أنثى الكلب، هم يلحقه حكم الخنزيرة؟ المصنف يقول هذا الحكم ورد بالروايات بخصوص الخنزيرة، لا يعني إلى موضوعية، هو ما جاء على نحو المثال، هو جاء على نحو الموضوعية، فلهذا لا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها. يعني حتى لو مثلا ولد صغير الحيوانات ارتضع من أنثى الكلب لا يسبب تحريم، وكذلك باقي إناث الحيوانات المحرمة الأكل لا يسبب تحريم، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئا من المائع النجس كالبول والدم. إذا الحيوان اللي هو حلال الأكل، إبل، بقر، غنم، شرب مائع نجس مثل عين نجاسة مثل البول أو الدم، هذا لا يتسبب بحرمة لحمه، لأنه ما ورد عندنا بالنصوص والأخبار أنه الحيوان يحرم أكل لحمه لأن بسبب شربه للمائع النجس. نعم، إذا شرب من الخمر حتى سكر، يعني هذا الحيوان شرب شيء من الخمر حتى وصل إلى حد السكر، ويعني حد السكر أنه فقد التمييز، فذبح في تلك الحال، يعني ذبح هذا الحيوان في حالة السكر، فالأحوط لزوما ألا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها. يعني مقتضى الاحتياط اللزومي، إذا ذبحنا حيوان شرب من الخمر ولا زال قد في حالة السكر وإحنا ذبحنا، الأحوط لزوما ألا نأكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها من باقي الأعضاء، لأنه الخمر راح يتحول كسائل لنوع من أنواع التغذية ويصل إلى هذه الأعضاء، فلهذا لا نأكلها من باب ماذا؟ الاحتياط اللزومي. وإن غسله، طيب إذا احنا استخرجنا الكرشة أو القلب أو الكبد وغسلناه، هذا يكفي؟ المصنف يقول وإن غسله ما يكفي، لأنه المائع الخمر هو مو على ظاهر الكبد، هو في من؟ في داخل الكبد، فلهذا حتى لو غسلت ظاهر أنت هذا لا يحلل أكله، لأن راح يصبح أكل لعضو موجود فيه عين نجاسة اللي هو الخمر. وإن غسله، وأما لحمه فيجوز أكله، ماكو مانع. اللحوم يجوز أكله، لحم الحيوان الذي قد سكر، لأنه الشراب يتحول كغذاء بعدين يعني ينتقل المن بالأعضاء. أما اللحم ينبت من دون المائع اللي هو مائع الخمر، فيجوز أكل اللحم. نعم المصنف قال ولكن استدراك، ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. يعني لو وجدنا عين النجاسة اللي هو الخمر موجود على ظاهر اللحم قبل الأكل، لابد قبل الأكل من أن نغسل ما لاقته النجاسة مما هو في جوف الحيوان مع بقاء عين النجاسة عليمن على اللحم. إذا وجدنا الخمرة موجودة على لحمه لابد ماذا؟ من تطهيره، أن نغسله بالماء ويطهر، ثم بعد ذلك يجوز أكل اللحم. مسألة 1229، يحرم من الحيوان المحلل لحمه. بعض الأشياء الموجودة في الحيوان اللي يحل أكله هذا يحرم أكلها، هاي تسمى محرمات الذبيحة. عنوان هاي المسألة تسمى محرمات الذبيحة. الذبيحة هي محللة الأكل، يجوز أكل لحمها، لكن فيها بعض المحرمات يحرم أكلها. ما هي؟ أولا الدم، الدم الموجود في الذبيحة للحيوان المحلل أكل هذا ما يصح شربه. ثانيا الروث، تكرمون فضلات الحيوان الموجودة في داخل كرشته أو أمعاه الغليظة، هذا ما يجوز أكله، فضل الروث. ثالثا القضيب اللي هو ذكر الحيوان. رابعا الفرج اللي هو عورة الأنثى الحيوان، ما يصح، ليحرم أكلها. بعد عندنا المشيمة، المشيمة حبل متصل بالرحم يسمى بيت الولد، اللي تعرفون ينقل الغذاء المن للجنين المحمول في داخل الحيوان. المشيمة لو كان هذا الحيوان هو حامل وفيه مشيمة، هذا يحرم أكل المشيمة. والغدد، الغدد هي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق، هذه كل الغدد اللي هي مدورة اللي تشبه البندق اللي موجودة في جسم الذبيحة هذه يحرم أكلها. وكذلك البيضتان، البيضتان أي الخصيتان اللي أحيانا تسمى بالأنثيان، لو كانت الذبيحة ذكر وفيها بيضتان خصيتان هذه أيضا ماذا؟ يحرم أكلها. ومع شديد الأسف في بعض الأسواق يبيعون البيضتين، لأن بعض الناس يتناولوها، نعم يأكلوها. أما مما يحلوها أو بعضهم يستعملها للعلاج، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ. خرزة الدماغ حبة تشبه الحمصة موجودة في وسط الدماغ، هذا أيضا يحرم أكلها. والنخاع، يحرم أكل النخاع. النخاع هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهار، يعني حبل يشبه الخيط، مرات يسموه الحبل النخاعي أو الحبل الشوكي، يمتد في وسط فقرات الظهر، هذا يحرم أكله. والعلبوان على الأحوط لزوما، وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، هذا العصبان هذا أيضا يحرم أكلهما. والمرارة، المرارة هو عضو تجتمع فيه المرة الصفراء، هذا معلق مع الكبد يشبه الكيس، يسموها المرارة، هاي يحرم أكلها. والطحال، الطحال عضو داخل الجسم مال الحيوان وظيفته يكون الدم ويتلف الكريات الدم القديمة، يسموه الطحال. والمثانة، واضح عندكم المثانة اللي هي تكرمون مجمع البول بعد خروجها من الكلى، هذا أيضا يحرم أكلها. وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها، يعني الحبة اللي تنظر من العين اللي هو السواد المستدير في وسط العين، يعني مو كل عين الحيوان يحرم أكلها، لا العين يحل أكلها، اللي يحرم منها خصوص الحبة الناظرة منها، يعني خصوص السواد المستدير الموجود في وسط العين هذا يحرم أكله، يسموه حدقة العين، الحبة السوداء الناظرة. لا جسم العين كله، أما باقي جسم العين اللي موجود هذا يحل أكله. نعم، هذا الكلام في الذبيحة من غير الطيور والسمك والجراد، نقصد بذبيحة هاي مثل حيوانات الغنم والبقر والإبل، هاي نقصدها ذني. وأما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات، الدم والرجيع. الطيور ما يوجد فيها شيء من هاي الأمور اللي ذكرناها بالذبيحة ما عدا الدم، الدم هم موجود في الطير كما هو موجود في الذبيحة موجود في الطير، إذن هذا يحرم شربه. والرجيع اللي هو كنا الروث والفضلات، هم كما أنه الذبيحة فيها فضلات ورجيع وروث، كذلك موجود عند رجيع الطير اللي هي فضلات الطائر اللي هي الذرق، هذا أيضا يحرم أكله. نعم، الطيور بعض الطيور فيها شيء من أعضاء الذبيحة، مثلا عندها مرارة، عندها طحال، إذا كان موجود فيه في الذبيحة مرارة أو طحال، أو بعض الطيور عندها بيضتين يعني عندها نوع من أنواع الخصيتين الأنثيين، إذا موجود فيها مرارة طحال بيضتين كذلك تحرم، كما تحرم في الذبيحة تحرم وين؟ في الطيور. فالطيور لا يوجد فيها شيء من هاي الأمور المذكورة بالذبيحة ما عدا الدم والرجيع اللي هو الفضلات، وبعضها عندها مرارة وطحال وأنثيين يحرم كذلك. والأحوط لزوما الاجتناب عن غيرهما أيضا، يعني هذا تحريم ما هو موجود في الذبيحة نفسه موجود في الطير موجود في الذبيحة مثل المرارة والطحال والبيضتين، لو وجدتا في الطير حرمة أكلهم والاجتناب عنهم مبنية على الاحتياط اللزومي، لأن أكو كلام هل هذا مختص بالذبيحة لو يتعدى للطير. الأحوط لزوما الاجتناب عن غيرهما يعني غير الدم والرجيع، لو وجد شيء من محرمات الذبيحة مثل المرارة والطحال، كما إن الأحوط وجوبا الاجتناب عن رجيع السمك، فضلات السمك إذا وجدناها موجودة في داخل جسم السمكة بعد تذكيتها، هذا أيضا فضلات السمك يحرم أكلها على الأحوط وجوبا. ودمه يعني دم السمكة، وإن كان دم السمكة طاهر لكن هو يحرم شربه. ورجيع الجراد يعني فضلات الجراد الموجودة في داخل جسمه. نعم، لا بأس بما في جوفها في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما، يعني هذا تحريم الرجيع والفضلات مختص بأكلها أما مستقلا أو تأكلها بعد خروجها من جسمها، هذا محرم الأكل. أما إذا شخص راد يأكل السمكة أو الجرادة وموجود في جوفها رجيع أو دم، نعم لا بأس، المصنف يقول لا بأس يعني ليس بحرام أن تأكل ما في جوف السمك والجراد من الرجيع والدم إذا أكل معهما، يعني إذا أكل الرجيع والدم مع لحم السمكة مع لحم الجراد هذا لا مانع منه. قال نعم لا بأس أي لا يحرم بما في جوفهما، يعني جوفهما يعني السمك والجراد، من ذلك يعني من الرجيع والدم إذا أكل يعني الرجيع والدم معهما يعني مع السمكة والجراد، إذا أكلتها معها ومع لحمها لا مانع من ذلك، خصوصا إذا لم تتميز، إذا لم تتميز ولم يمكن ماذا تفريقها. مسألة 1230، يحرم أكل الطين. الطين هو التراب المخلوط بالماء في حال بلته، يحرم على الإنسان أن يأكل ماذا؟ الطين. طبعا لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار، هاي حلال أكلها لكن بشرط مع عدم حصول الضرر البليغ. وكذلك يحرم المدر، المدر هو الطين اليابس. وكذلك يعني كذلك يحرم أكل التراب، التراب ما معنى التراب؟ يعني من دون الماء، التراب إذا خلطناه مع الماء وهو مبلل هذا نسميه طين، والتراب إذا خلطناه مع الماء ويبس نسميه المدر. وكذلك يحرم الرمل على الأحوط لزوما، ويستثنى من ذلك يعني من حرمة أكل الطين والتراب مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره. يعني نستثني من حرمة أكل الطين تناول التربة المقدسة لمرقد سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام، تتناول التربة المقدسة لغرض الاستشفاء من المرض. أما كيف تتناولها؟ أما بازدرائها يعني تبلعها من دون مضغ، أو تبلعها مع المضغ، أو تريد تحلل التربة في الماء وتشربه، هذا أيضا يجوز بقصد التبرك والشفاء من المرض لا لغيره. لماذا المصنف قال لا لغيره؟ يعني لا لغيره لغرض الأمور البركة، مثلا شخص يأخذها ويتناولها للبركة، مثلا لسعة الرزق، لطلب المال، لطلب الولد، مثلا للتوفيق، للمباركة، هذا ما يصح، فقط للاستشفاء من المرض، لأنه الدليل والروايات والأخبار خصصت بمن؟ خصصت الحلية فقط للاستشفاء من المرض. أما غير الاستشفاء من الأمور الأخرى هذا ما يجوز تناول التراب أو الطين. نعم، ولا يجوز. نعم، ها راح نبين، راح يبين المصنف إن شاء الله راح يبين. قال والأحوط وجوبا، يعني الأحوط وجوبا الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف. هذا جوابكم شيخ مرتضى، هذا جوابكم. يعني ايش تقصدون بالتراب؟ التراب اللي من ضمن القبر، لو القريب على القبر، لو الموجود بالرواق، لو بالصحن الشريف، لو نقصد بها تربة مطلق أرض كربلاء التي دفن فيها سيد الشهداء عليه السلام. المصنف قال الأحوط وجوبا نقتصر بخصوص ما يؤخذ من القبر الشريف، يعني التراب اللي هو قريب من الجسد المبارك، أو ما يقرب منه الملحق به عرفا، يعني مما يقرب من القبر الشريف لكن هو ملحق بالقبر. تلاحظون المساحة الموجودة قبر قرب القبر الشريف اللي احنا نعبر عنها بالضريح، هاي قريبة وملحقة بالقبر، بل الضريح والشباك الموجود هذا كل احنا نسميه قبر، عرفا عرفا نسميه. هل أكثر من ذلك يلحق به؟ نعم، مثل الرواق اللي هو البناء المحيط بالقبر، هذا أيضا ملحق به عرفا هم يجوز. وفيما زاد عن ذلك، يعني اللي يزود عن القبر أو مما يقرب عن القبر، مثلا المستخرج من الصحن الشريف البعيد عن القبر ورواقه، أو مثلا المستخرج من أرض وتراب كربلاء البعيد أصلا عن الحرم، هذا ما زاد على ذلك واستعمال التربة فيه يكون يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك التراب فيه ويستشفى به رجاء. يعني ما زاد عن القبر الشريف ورواقه الملحق به عرفا، مثل ما نستخرجه من الصحن البعيد، ما نستخرجه من تراب كربلاء القريبة من الحرم مثلا، هذه لا يجوز أكلها، ما تأكلها ولا تبلعها، إنما تمزجها بمن؟ بالماء، بحيث تتخف، أو بالماء ونحوه من أي مشروب آخر، بحيث يستهلك فيه، يعني يستهلك التراب بالماء. شنو يعني يستهلك؟ يعني ينعدم التراب بالماء بحيث ما إلى أجزاء متميزة يمكن النظر إليها، يستهلك التراب في الماء ثم يشرب بقصد الاستشفاء، لكن من باب الرجاء، يعني برجاء كونه مطلوب للاستشفاء. تلاحظون القيود؟ القيود إنه التراب البعيد عن القبر الشريف وهو ما ملحق به ما يجوز تأكله ولا تبلعه، يجوز لك نعم تمزج بيما بالماء أو بمشروب آخر أو مائع آخر بحيث يستهلك التراب بالماء وما إلى ينعدم وما إلى أجزاء متميزة، يجوز لك تأخذه وتشربه، وتشربه بالقصد الاستشفاء مو لأمر غيره، وبقصد الرجاء، رجاء كونه مطلوب. لماذا المصنف قيد بقيد الرجاء؟ لأن إحنا الدليل اللي ورد بالأخبار والروايات ذكرة القبر الشريف مو غيره، ما أو ما هو ملحق به عرفا، هذا اللي فهم الفقهاء، هذا يجوز لك تأكله أو تشربه بنية إنه نية الاستشفاء. أما ما زاد عن ذلك هل يمكن؟ نعم يمكن، لكن مو بالأكل، ولابد بالاستشفاء، وتقصد قصد نية الرجاء، وهاي مر علينا سابقا. قصد نية الرجاء شي خلصنا من الحرمة التشريعية، لأن ما بها دليل واضح، فإذا فعلنا كن فعلا من باب الرجاء، مو بقصد الورود الفعلي، حتى ما يستلزم حرمة ماذا؟ حرمة ماذا؟ تشريعية. طيب عندنا سؤال، هل هذا الحكم مختص بقبر سيد الشهداء بحيث ما يلحق تراب وقبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وباقي الأئمة الأطهار؟ الجواب نعم. نعم، احنا قلنا من تربة سيد الشهداء، لأن هو هكذا ورد بالدليل والخبر من الروايات، لا يلحق بالأكل الطين، لا يلحق بجواز أكل الطين ما هو ما يؤخذ من قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا من قبور الأئمة الأطهار في جواز الأكل. نعم. طيب إذا شخص راد يأخذ للاستشفاء ويخلط مع الماء، يجوز يأخذ من قبر النبي أو الأئمة؟ نعم نعم، لا بأس بأن يمزج بماء ويستهلك ويشربه تبركا بالاستشفاء، لكن بقصد الرجاء، بقصد الرجاء. نعم. مسألة 1231، لا يحرم بلع النخامة. النخامة كرمون ما يدفعه الإنسان من صدره وأنفه، هذا يخرج أحيانا إلى حلقه اللي هو من قبيل البلغم وباقي السوائل. هاي النخامة حرام أكلها إذا وصلت إلى الحلق؟ يعني بعد يحرم بلعها؟ نعم، المصنف يقول لا يحرم، لا يحرم بلع النخامة. وكذلك الأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، مثل البلغم اللي يخرج من الصدر إلى الفم، أو ينزل من الرأس إلى الفم، وكذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام. نعم، كذلك ما يحرم، لا يحرم إنه الإنسان يبتلع بقايا الطعام الموجودة بين ماذا؟ أسنانه، باعتبار إنها دخلت بالجوف وتلوثت بالسوائل، هذا هل يحرمها؟ لا، لا يحرم، هي تبقى بقايا طعام، وماذا؟ يحل أكلها. نعم. أما مسألة 1232 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.